وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى قال في كتاب تاريخ الأمم والملوك: ثم دخلت سنة 90 و200 ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها، فمما كان فيها من ذلك توجيه المكتفي رسولا إلى إسماعيل بن أحمد لليلتين خلتا من المحرم منها بخلع وعقد ولاية له على الري وبهدايا مع عبد الله بن الفتح، ولخمس بقين من المحرم منها ورد فيما ذكر كتاب علي بن عيسى من الرقة، يذكر فيه أن القرمطي بن الزكروية المعروف بالشيخ وفرقة في جمع كثير، فخرج إليه جماعة من أصحاب السلطان ورئيسهم سبك غلام المكتفي، فوقعوه فقتل سبك وانهزم أصحاب السلطان. ولست خلون من شهر ربيع الآخر ورد الخبر بأن طغج ابن جف أخرج من دمشق جيشا إلى القرمطي عليهم غلام له يقال له بشير، فوقعهم القرمطي فهزم الجيش وقتل بشيرا. ول13 بقيت من شهر ربيع الآخر خلع على أبي الأغر ووجه به لحرب القرمطي بناحية الشام، فمضى إلى حلب في 10,000 رجل. 97 98 97 ول11 بقيت من شهر ربيع الآخر خلع على أبي العشائر أحمد بن نصر وولي طرسوس، وعزل عنها مغفر بن حاج لشكاية أهل
أحسن الله رب. وبه إليه قال: ول11 بقيت من شهر ربيع الآخر خلع على أبي العشائر أحمد بن خلع على أبي العشائر أحمد بن نصر وولي طرسوس، وعزل عنها مظفر بن حاج لشكاية أهل الثغور إياه. وللنصف من جمادى الأولى من هذه السنة وردت كتب التجار إلى بغداد من دمشق مؤرخة لسبع بقينا من ربيع الآخر، يخبرون فيها أن القرمطي الملقب بالشيخ قد هزم طغج غير مرة وقتل أصحابه إلا القليل، وأنه قد بقي في قلة وامتنع من الخروج، وإنما تجمع العامة ثم تخر وإنما تجتمع العامة ثم تخرج للقتال، وأنهم قد أشرفوا على الهلكة. فاجتمعت جماعة من تجار بغداد في هذا اليوم، فمضوا إلى يوسف بن يعقوب فأقرأوه كتبهم، وسألوه المضي إلى الوزير ليخبره خبر أهل دمشق، فوعدهم ذلك. ولسبع بقين من جمادى الأولى أحضر دار السلطان أبو قازم ويوسف وابنه محمد، وأحضر صاحب طاهر بن محمد بن عمرو بن الليثي، فقوطع على مال فارس، ثم عقد المكتفي لطاهر على أعمال فارس وخلع على صاحبه، وحملت إليه خلع مع العقد. وفي الجمادى الأولى هرب من مدينة السلام القائد المستأمن المعروف بأبي سعيد الخوارزمي، وأخذ نحو طريق الموصل، فكتب إلى عبد الله المعروف بغلام نون، وكان يتقلد المعاونة بتكريتا والأعمال المتصلة بها إلى حد سامرة وإلى الموصل في معارضته وأخذه، فزعموا أن عبد الله عارضه، فتدعاه أبو سعيد حتى اجتمع جميعا على غير حرب، ففتك به أبو سعيد فقتله. ومضى أبو سعيد نحو شهر زور، فاجتمع هو وابن أبي الربيع الكردي وصاهره، واجتمع على عصيان السلطان، ثم إن أبا سعيد قتل بعد ذلك، وتفرق من كان اجتمع إليه. فالعشر خلون من جمادى الآخرة شخص أبو العشائر إلى عمله بطرسوسة، وخرج معه جماعة من المطوعة للغزو، ومعه هدايا من المكتفي إلى ملك الروم. والعشر بقين من جمادى الآخرة خرج المكتفي بعد العصر عامدا سامرة، مريدا البناء بها للانتقال إليها، فدخلها يوم الخميس لخمس بقين من جمادى الآخرة، ثم انصرف إلى مضاربة، ثم قد ضربت له بالجوسق، فدعا القاسم بن عبيد الله والقوام بالبناء، فقدروا له البناء وما يحتاج إليه من المال للنفقة عليه، فكثروا عليه في ذلك وطولوا مدة الفراغ وأراد مما أراد بناءه، وجعل القاسم يصرف عن رأيه في ذلك ويعظم أمر النفقة في ذلك وقدر مبلغ المال، فثناه عن عزمه ودعا بالغداء فتغدى ثم نام. فلما هب من نومه ركب إلى الشط وقعد في الطيار، فأمر القاسم بن عبيد الله بالانحدار، ورجع أكثر الناس من الطريق قبل أن يصلوا إلى سمرة حين تلقاهم الناس راجعين. ولسبع خلونا من رجب خلع على ابن القاسم بن عبيد الله، فولي الأكبر منهما ضياع الولد والحرم والنفقات، والأصغر منهما كتبة أبي أحمد بن المكتفي، وكانت هذه الأعمال إلى الحسين بن عمرو النصراني، فعزل بهما. وكان القاسم بن عبيد الله اتهم الحسين بن عمرو أنه قد سعى به إلى المكتفي. ثم إن الحسين بن عمرو كاشف القاسم بن عبيد الله بحضرة المكتفي، فلم يزل القاسم يدبر عليه ويغلظ قلب المكتفي عليه حتى وصل إلى ما أراد من أمره. وفي يوم الجمعة ل14 بقيت من شعبان، قرئ كتابان في الجامعين بمدينة السلام بقتل يحيى بن زكرويه الملقب بالشيخ، قتله المصريون على باب دمشق، وقد كانت الحرب اتصلت بينه وبين من حاربه من أهل دمشق وجندها ومددهم من أهل مصر، وكسر لهم جيوشا وقتل منهم خلقا كثيرا. وكان يحيى بن زكرويه هذا يركب جملا برحاله ويلبس ثيابا واسعة ويعتم عمة أعرابية. آخر 99. وتلثم ولم يركب دابة من لدن ظهر إلى أن قتل، وأمر أصحابه ألا يحاربوا أحدا وإن أتى عليهم حتى يبتعث الجمل من قبل نفسه، وقال لهم إذا فعلتم ذلك لم تهزموا. وذكر أنه كان إذا أشار بيده إلى ناحية من النواحي التي فيها محاربوه انهزم أهل تلك الناحية، فاستغوى بذلك الأعراب. ولما كان في اليوم الذي قتل فيه يحيى بن زكرويه الملقب بالشيخ، انحاز إلى أخيه الحسين بن زكرويه، فطلب أخاه الشيخ في القتل فوجدوه أو فطلب أخاه الشيخ في هو فطلب أخاه الشيخ في القتل فوجده فاراه وعقد الحسين بن زكرويه لنفسه، وتسمى بأحمد بن عبد الله وتكنى بأبي العباس. علم أصحاب بدر بعد ذلك بقتل الشيخ فطلبوه في القتل فلم يجدوه، ودعا الحسين بن زكرويه إلى مثل ذلك وما دعا إليه أخوه، فأجابه أكثر أهل البوادي وغيرهم من سائر الناس، واشتدت شوكتهم وظهر وصار إلى دمشق، فذكر أن أهلها صلحوه على خراج دفعوه إليه، ثم انصرف عنهم، ثم صار إلى أطراف حمص فتغلب عليها وخطب له على منابرها وتسمى بالمهدي، ثم صار إلى مدينة حمص فأطاعه أهلها ففتحوا له بابها خوفا منه على أنفسهم فدخلها، ثم صار منها إلى حماه ومعرة النعمان وغيرهما، فقتل أهلها وقتل النساء والأطفال، ثم صار إلى بعلبك فقتل عامة أهلها حتى لم يبق منهم فيما قيل إلا اليزيد، ثم صار إلى سلامية فحاربه أهلها ومنعوه الدخول، ثم وادعهم وأعطاهم الأمانة ففتحوا له بابها فدخلها، فبدأ بمن فيها من بني هاشم، وكان بها منهم جماعة فقتلهم، ثم ثنى بأهل سلمية فقتلهم أجمعين، ثم قتل البهائم، ثم قتل صبيان الكتاتيب، ثم خرج منها وليس بها عين تطرف فيما قيل، وصار فيها فيما حوالي ذلك من القرى يقتل ويسبي ويحرق ويخيف السبيل. فذكر عن متطبب بباب المحول يدعى أبا الحسن أنه قال جاءتني امرأة بعدما أدخل القرمطي صاحب الشامة وأصحابه بغداد، فقالت لي إني أريد أن تعالج شيئا من كتفي، قلت وما هو؟ قالت جرح، قلت أنا كحال وها هنا امرأة تعالج النساء وتعالج الجراحات فانتظري مجيئها. فقعدت ورأيتها مكروبة كئيبة باكية، فسألتها عن حالها وقلت ما سبب جراحتك؟ فقالت قصتي تطول، فقلت حدثيني بها وصادقيني وقد خلى من كان عندي. فقالت كان لي ابن غاب عني وطالت غيبته وخلف علي أخوات له، فضقت واحتجت واشتقت إليه، وكان شخص إلى ناحية الرقة، فخرجت إلى الموصل وإلى بلد وإلى الرقة كل ذلك أطلبه. فأسأل عنه فلم أدل عليه فخرج فلم أدل عليه فخرجت عن الرقة في طلبه، فوقعت في عسكر القرمطي، فجعلت أطوف وأطلبه، فبين أنا كذلك إذ رأيته فتعلقت به، فقلت ابني، فقال أمي، فقلت نعم، قال ما فعل أخواتي، قلت بخير، وشكوت ما نالنا بعده من الضيق، فمضى بي إلى منزله وجلس بين يدي وجعل يسائلني عن أخبارنا، فخبرته ثم قال دعيني من هذا واخبريني ما دينك.
الماضي
أعوذ بالله من
لا
الشيطان.
أصلاً جميل.
فقلت يا بني أما تعرفني؟ فقال وكيف لا أعرفك؟ فقلت ولما تسألني من عن ديني وأنت تعرفني وتعرف ديني؟ فقال كل ما كنا فيه باطل، والدين ما نحن فيه الآن. فأعظمت ذلك وعجبت منه، فلما رآني كذلك خرج وتركني، ثم وجه إلي بخبز ولحم وما يصلحني، فقال اطبخيه، فتركته ولم أمسه، ثم عاد فطبخه وأصلح أمر منزله، فدق الباب داق، فخرج إليه فإذا رجل يسأله ويقول له هذه القادمة عليك تحسن أن تصلح من أمر النساء شيئا، فسألني فقلت نعم، فقال امضي معي، فمضيت، فأدخلني دارا وإذا امرأة تطلق، فقعدت بين طلق إذا امرأة تطلق فقعدت بين يديها، وجعلت أكلمها فلا تكلمني. فقال لي الرجل الذي جاء بي إليها ما عليك من كلامها، أصلحي أمر هذه ودعي كلامها. فأقمت حتى ولدت غلاما، وأصلحت من شأنه، وجعلت أكلمها وأتلطف بها وأقول لها يا هذه لا تتحشميني، فقد تحتشميني، فقد وجب حقي عليك، فأخبريني خبرك وقصتك ومن والد هذا الصبي. فقالت تسأليني عن أبيه لتطالبيه تسألينني عن أبيه لتطالبيه بشيء يهبه لك. فقلت لا، ولكن أحب أن أعلم خبرك. فقالت لي إني امرأة هاشمية، ورفعت رأسها فرأيت أحسن الناس وجها، وإن هؤلاء القوم أتونا فذبحوا أبي أتونا وإن هؤلاء القوم أتونا فذبحوا أبي وأمي وإخوتي وأهلي جميعا، ثم أخذني رئيسهم فأقمت عنده 5 أيام، ثم خرجني فدفعني إلى أصحابه، فقال طهروها، فأرادوا قتلي، فبكيت، وكان بين يديه رجل من قواده، فقال هبها لي، فقال خذها، فأخذني، وكان بحضرتي 3 أنفس قيام من أصحابه، فسلوا سيوفهم وقالوا لا نسلمها إليك، إما أن تدفعها إلينا وإلا قتلناها، وأرادوا قتلي وضجوا، فدعاهم رئيسهم القرمطي وسألهم عن خبرهم، فخبروه، فقال تكون لكم أربعتكم فأخذوني، فأنا مقيمة معهم أربعتهم، والله ما أدري ممن هو هذا الولد منهم. قال فجاء بعد المساء رجل، فقالت لي هنيهة، فهنأته بالمولود، هنيه فهنأته بالمولود، فأعطاني سبيكة فضة، وجاء آخر وآخر، وهنئني أهنئ كل واحد منهم فيعطيني سبيكة فضة. فلما كان في السحر جاء جماعة مع رجل، وبين يديه شمع، وعليه ثياب خز تفوح منه رائحة المسك، فقالت لي هنيه، فقمت إليه فقلت بيض الله وجهك والحمد لله الذي رزقك هذا الابن، ودعوت له فأعطاني سبيكة فيها 1000 درهم، كده 5. وبات الرجل في بيت، وبت مع المرأة في بيت، فلما أصبحت قلت للمرأة يا هذه قد وجب عليك حقي، فالله الله في خلصيني، قالت مما أخلصك، فخبرتها خبر ابني، وقلت لها إني جئت راغبة إليه، وإنه قال لي كيت وكيت وليس في يدي منه شيء، ولي بنات ضعاف خلفتهن بأسوأ حال، فخلصيني منها هنا لأصل إلى بناتي. فقالت عليك بالرجل الذي جاء آخر القوم، فسليه ذلك فإنه يخلصك. فأقمت يومي إلى أن أمسيت، فلما جاء تقدمت إليه وقبلت يده ورجله، وقلت يا سيدي قد وجب حقي عليك، وقد أغناني الله على يديك بما أعطيتني، ولي بنات ضعاف فقراء، فإن أذنت لي أن أمضي فأجيئك ببناتي حتى يخدمنك ويكن بين يديك. فقال وتفعلين؟ قلت نعم. فدعا قوما من غلمانه، فقال امضوا معها حتى تبلغوا بها موضع كذا وكذا، ثم اتركوها وارجعوا، فحملوني على دابة ومضوا بي. قالت فبينما نحن نسير، وإذا أنا بابني يركض، وقد كنا سرنا 10 فراسخ فيما خبرني به القوم الذين معي، فلحقني وقال يا فاعلة، زعمت انك تمضين وتجيئين ببناتك، وسل سيفه ليضربني، فمنعه القوم فلحقني طرف سيفي، فوقع في كتفي، وسل القوم سيوفهم فارادوه، فتنحى عني وصاروا بي حتى بلغوا بي الموضع الذي سماه لهم صاحبهم، فتركوني ومضوا، فتقدمت الى ما الى ها هنا فقد فتقدمت الى ها هنا وقد طفت لعلاج جرحي، طفت لعلاج جرحي، فوصف لي هذا الموضع فجئت الى ها هنا. قالت: ولما قدم أمير المؤمنين بالقرمطي والأسارة من أصحابه، خرجت لأنظر إليهم، فرأيت ابني فيهم على جمل عليه برنس وهو يبكي وهو فتى شاب، فقلت له: لا خفف الله عنك ولا خلصك. قال المتطبب: فقمت معها إلى المتطببة، لما جاءت أوصيتها بها، فعالجت جرحها وأعطتها فعالجت جرحها وأعطتها مرهما. فسألت المتطببة عنها بعد منصرفها، فقالت: قد وضعت يدي على الجرح وقلت: انفحي، فنفحت، فخرجت الريح من الجرح من تحت يدي، وما أراها تبرأ منه، ومضت فلم تعد إلينا. والإحدى عشرة بقيت من شوال من هذه السنة، قبض القاسم بن عبيد الله على الحسين بن عمرو النصراني وحبسه، وذلك أنه لم يزل يسعى في أمره إلى المكتفي ويقدح فيه عنده، حتى أمره بالقبض عليه، وهرب كاتب الحسين بن عمرو حين قبض على الحسين المعروف بالشيرازي، فطلب وكبست منازل جيرانه، ونودي من وجده فله كذا وكذا، فلم يوجد. ولسبع بقين منه صرف الحسين بن عمرو إلى منزله على أن يخرج من بغداد. وفي الجمعة التي بعدها خرج الحسين بن عمرو وحدر إلى ناحية واسطة على وجه النفي. ووجد الشيرازي كاتبه لثلاث خلون من ذي القعدة، ولليلتين خلتا من شهر رمضان من هذه السنة، أمر المكتفي بإعطاء الجندي أرزاقهم والتأهب للشخوص لحرب القرمطي بناحية الشام، فأطلق للجند في دفعة واحدة 100,000 دينار، وذلك أن أهل مصر كتبوا إلى المكتفي يشكون ما لقوا من ابن زكرويه المعروف بصاحب الشامة، وأنه قد أخرب البلاد وقتل الناس، وما لقوا من أخيه قبله وقتلهما رجالهم، وأنه لم يبق منهم إلا العدد اليسير. ولخمس خلون من شهر رمضان أخرجت مضارب المكتفي فضربت بباب الشماسية. ولسبع خلون منه خرج المكتفي في السحر إلى مضربه بباب الشماسية، ومعه قواده وغلمانه وجيوشه. والاثني عشرة ليلة من شهر رمضان رحل المكتفي والاثنتي عشرة ليلة من شهر رمضان رحل المكتفي من مضربه بباب الشماسية في السحر، وسلك طريق الموصلي. وللنصف من شهر رمضان منها مضى أبو الأغر إلى حلب، فنزل وادي بطنان قريبا من حلب، ونزل معه جميع أصحابه، فنزع فيما ذكر جماعة من أصحابه ثيابهم، ودخلوا الوادي يتبردون بمائه، وكان يوما شديد الحر، فبينهم كذلك إذ وافى جيش القرمطي المعروف بصاحب الشامية الشامة، وقد بدرهم المعروف بالمطوق، فكبسهم على تلك الحال، فقتل منهم خلقا كثيرا، فانتهب العسكر، وأفلت أبو الأغر في جماعة من أصحابه، فدخل حلب، وأفلت معه مقدار 1,000 رجل، وكان في 10,000 بين فارس ورازل، وكان قد ضم إليه جماعة في 10,000 بين فارس وراجل، وكان قد ضم إليه جماعة ممن كان على باب السلطان من قواد الفراغنة ورجالهم، فلم يفلت منهم إلا اليسير. ثم صار أصحاب القرمطي إلى باب حلب، فحاربهم أبو الأغر ومن بقي معه من أصحابه وأهل البلد، فانصرفوا عنهم بما أخذوا من عسكره من الكراع والسلاح والأموال والأمتعة بعد حرب كانت بينهم، ومضى المكتفي بمن معه من الجيش حتى انتهى إلى الرقة، فنزلها وصرح الجيوش إلى القرمطي جيشا بعد جيش. ولليلتين خلتا من شوال، وأراد مدينة السلام كتاب من القاسم بن عبيد الله يخبر فيه أن كتابا ورد عليه من دمشق من بدر الحمامي صاحب ابن طولون، يخبر فيه أنه وقع القرمطي صاحب الشامة، فهزمه ووضع في أصحابه السيفاء، فمضى من أفلت منهم نحو البادية، وأن أمير المؤمنين وجه في أثره الحسين بن حمدان بن حمدون وغيره من القواد. وورد أيضا في هذه الأيام فيما ذكر كتاب من البحرين من أميرها ابن بانوا يذكر فيه أنه كبس حصنا للقرامطة فظفر بمن فيه. ولثلاث عشرة خلت من ذي القعدة منها فيما ذكر ورد كتاب آخر من ابن بانوا من البحرين يذكر فيه أنه وقع قرابة لأبي سعيد الجنابي وولي عهده من بعده على أهل طاعته فهازمه، وكان مقام هذا المهزوم بالقطيف، فوجد بعدما انهزم أصحابه قتيلا بين القتلى فاحتز رأسه، ثم أنه دخل القطيف فافتتحها. ومن كتب صاحب الشامة إلى بعض عماله بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله أحمد بن عبد الله المهدي المنصور بالله الناصر لدين الله القائم القائم بأمر الله الحاكم بحكم الله الداعي إلى كتاب الله الذاب عن حرم الله المختار من ولد رسول الله أمير المؤمنين وإمام المسلمين ومذل المنافقين خليفة الله على العالمين وحاصد الظالمين وقاسم المعتدين ومبين الملحدين وقاتل القاسطين ومهلك المفسدين وسراج المبصرين وضياء المستضيئين مشتت المخالفين والقيم بسنة سيد المرسلين وولد خير الوصيين صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين وسلم كثيرا إلى جعفر بن حميد الكردي. سلام عليك فإني أحمد الله إليك الله الذي لا إله إلا هو فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وأسأله أن يصلي على جدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد أنهي إلينا ما حدث قبلك من أخبار أعداء الله الكفرة مما فعلوه بناحيتك وأظهروه من الظلم والعيث والفساد في الأرض، فأعظمنا ذلك ورأينا أن ننفذ إلى ما هناك من جيوشنا من ينتقم الله به من أعدائه الظالمين ولا ينقم 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 الله من أعدائه الظالمين الذين يسعون في الأرض فسادا، وأنفذنا عطيرا داعيتنا وجماعة من المؤمنين إلى مدينة حمص وأمددناهم بالعساكر ونحن في أثرهم، وقد أوعزنا إليهم في المصير إلى ناحيتك لطلب أعداء الله حيث كانوا، ونحن نرجو أن يجيرنا الله فيهم على أحسن عوائده عندنا في أمثالهم. فينبغي أن تشد قلبك وقلوب من معك من أوليائنا وتثق بالله وبنصره الذي لم يزل يعودنا في كل من مرق من الطاعة وانحرف عن لم يزل يعودنا في كل من لم يزل يعودناه في كل من مرق عن الطاعة وانحرف عن الإيمان، وتبادر إلينا بأخبار الناحية وما يتجدد فيها، ولا تخفي عنا شيئا من أمرها إن شاء الله. سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جدي محمد رسول الله وعلى أهل بيته وسلم كثيرا. سلام. إن شاء الله. قال نسخة كتاب عامل له إليه. قال بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله أحمد الإمام المهدي المنصور بالله ثم الصدر كله على مثال نسخة الصدر المقدمة مقدمة النسخة الأولانية، ثم الصدر كله على مثال نسخة صدر كتابه إلى عامله الذي حكينا في الكتاب الذي قبل هذا الكتاب مش عايز يعيده، إلى ولد خير الوصيين صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين وسلم كثيرا. ثم بعد ذلك من عامر بن عيسى العنقائي سلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. أما بعد، أطال الله بقاء أمير المؤمنين وبدام الله عزه وتأييده ونصره وسلامته وكرامته ونعمته وسعادته، وأسبغ نعمه عليه وزاد في إحسانه إليه وفضله لديه، فقد كان وصل كتاب سيدي أمير المؤمنين أطال الله بقاءه يعلمه فيه ما كان من نفوذ بعض جيوش المنصورة مع قائد من قواده إلى ناحيتنا لمجاهدة أعداء الله بني الفصيص والخائن بن دحي، وطلبهم حيث كانوا والإيقاع بهم وبأسبابهم وضياعهم، ويأمرني أدام الله عزه عند نظري في كتابه بالنهوض في كل من قدرت عليه من أصحابي وعشائري للقائهم ومكانفة الجيش ومعاضدتهم والمسير بسيرهم والعمد كل ما يومون إليه ويأمرون به. وفهمته، ولم يصل إلي هذا الكتاب أعز الله أمير المؤمنين حتى وافت الجيوش المنصورة، فنالت طرفا من ناحية ابن دحيم وانصرفوا بالكتاب الوارد عليهم من مسرور بن أحمد الداعية ليلقوه بمدينة أفامية. ثم ورد علي كتاب مسرور بن أحمد في درجة الكتاب الذي اقتصصت ما فيه في صدر كتابي هذا، يأمرني فيه بجمع من تهيأ من أصحابي وعشيرتي والنهوض إلى ما قبله، ويحذرني التخلف عنه. وكان ورود كتابه علي وقت
كتابي
وكان ورود كتابه علي وقت صح عندنا نزول المارق سبك عبد مفلح مدينة عرفة في زواء 1000 رجل وما بين فارس وراجل آه في زهاء ما بين فارس وراجل، وقد شارف بلدنا وأطلّ على ناحيتنا، وقد وجه أحمد بن الوليد عبد أمير المؤمنين أطل الله بقاه إلى جميع أصحابه، ووجهته إلى جميع أصحابي، فجمعناهم إلينا ووجهنا العيون إلى ناحية عرفة لنعرف أخبار هذا الخائن وأين لنعرف أخبار هذا الخائن وأين يريد، فيكون قصدنا ذلك الوجه. فنرجو أن يذفر الله به ويمكن منه بمنه وقدرته. ولولا هذا الحادث ونزول هذا المارق في مدينة الناحية إشرافي على بلدنا لما تأخرت في جماعة أصحابي عن النهوض إلى مدينة أفامية، لتكون يدي مع أيدي القواد المقيمين بها لمجاهدة من بتلك الناحية حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. ثم أعلمت سيدي أمير المؤمنين أطال الله بقاه السبب في تخلفي عن مسرور بن أحمد ليكون على علم منه، ثم إن أمرني أدام الله عزه بالنفوذ إلى أفامية كان نفوذي برأيه، وامتثلت ما يأمرني به إن شاء الله. أتم الله على أمير المؤمنين نعمه وأدام عزه وسلامته وهنأه كرامته وألبسه عفوه وعافيته، والسلام على أمير المؤمنين والسلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وعلى أهل بيته الطاهرين الأخيار. وفيها وجه القاسم بن عبيد الله الجيوش إلى صاحب الشامة، وولى حربه محمد بن سليمان الكاتب الذي كان إليه ديوان الجيش، وضم جميع القواد إليه وأمرهم بالسمع له والطاعة، فنفذ من الرقة في جيش كثيف، وكتب إلى من تقدمه من القواد بالسمع له والطاعة. وفيها ورد رسول صاحب الرومي أحدهما خادم والآخر فحل، أحدهما خادم والآخر فحل، يسأله الفداء بمن في يده من المسلمين أسير، ومعهما هدايا من صاحب الروم وأسارى من المسلمين بعث بهم إليه، فأجبنا إلى ما سأل وخلع عليهما. وحج من الناس بهذه السنة الفضل بن عبد الملك بن عبد الله بن العباس بن محمد. ثم دخلت سنة 91 و200 ذكر الخبر عما كان فيها من الأمور الجليلة. قال: فمن ذلك ما كان من أمر الوقعة بين أصحاب السلطان وصاحب الشامة ذكر الخبر عن هذه الوقعة. قال أبو جعفر: قد مضى ذكري شخوص المكتفي من مدينة سلمي نحو صاحب الشامة لحربه ومصيره إلى الرقة، وبثه جيوشه فيما بين حلب وحمص، وتوليته حرب صاحب الشامة محمد بن سليمان الكاتب، وتصييره أمر جيشه وقواده إليه. فلما دخلت هذه السنة كتب وزيره القاسم بن عبيد الله إلى محمد بن سليمان وقواد السلطان يأمره وإياهم بمناهضة ذي الشامة وأصحابه، فصاروا إليه حتى صاروا إلى موضع بينهم وبين حماه، فيما قيل 12 ميل حماه فيما قيل 12 ميلا، فلقوا به أصحاب القرمطي في يوم الثلاثاء لست خلانا من المحرم. وكان القرمطي قدم أصحابه وتخلف في جماعة من أصحابه ومعه مال قد كان جمعه، فجعل السواد وراه، فالتحمت الحرب بين أصحاب السلطان وأصحاب القرمطي، واشتدت فهزم أصحاب القرمطي وقتلوا، وأسرى من رجالهم بشر كثير، وتفرق الباقون في البوادي، وتبعهم أصحاب السلطان. بدأنا ماشي، هنبدأ من أول السنة. يلا أبو عمير،
بسم الله. أرجع تاني
لا
لأول سنة
السنة من أولها، هات السنة من أولها بقى.
طيب. أحسن الله إليكم. قال: وبه إلي. قال: ثم دخلت سنة 91 و200 ذكر الخبر عما كان فيها من الأمور الجليلة الأحداث الجليلة. فمن ذلك ما كان من أمر الواقعة بين أصحاب السلطان وصاحب الشامة ذكر الخبر عن هذه الواقعة. قال أبو جعفر رحمه الله: قد مضى ذكري شخوص المكتفي من مدينة سلام نحو صاحب الشامة لحربه ومصيره إلى الرقة، وبثه جيوشه فيما بين حلب وحمص، وتوليته حرب وتوليته حرب صاحب الشامة محمد بن سليمان الكاتب، وتصييره أمر جيشه وقواده إليه. فلما دخلت هذه السنة كتب وزيره القاسم بن عبيد الله إلى محمد بن سليمان وقواده وقواد السلطان يأمره وإياهم بمناهضة ذي الشامة وأصحابه، فساروا إليه حتى صاروا إلى موضع بينه وبين حماة فيما قيل 12 ميلا. فلقوا به أصحاب القرمطي في يوم الثلاثاء ل 56 من المحرم، وكان القرمطي قدم أصحابه وتخلف وفي جماعة من أصحابه ومعه مال قد كان جمعه، وجعل السواد وراءه. فالتحمت الحرب بين أصحاب السلطان وأصحاب القرمطي واشتدت، فهزم أصحاب القرمطي وقتلوا، وأسر من رجالهم بشر كثير. وتفرق الباقون في البوادي، وتبعهم أصحاب السلطان ليلة الأربعاء ل 57 من المحرم. فلما رأى القرمطي ما نزل بأصحابه من الفلول والهزيمة حمل فيما قيل أخا له يكنى أبا الفضل مالا، وتقدم إليه أن يلحق بالبوادي إلى أن يظهر في موضع فأصير إليه، وركبه ابن عمه المسمى المدثر والمطوق صاحب وابن عم وركب هو وابن عمه المسمى المدثر والمطوق صاحبه وغلام له رمي، واخذ دليلا وسار يريد الكوفة عراضا في البرية حتى انتهى الى موضع يعرف بالدالية من اعمال طريق الفرات، فنفد ما كان معهم من الزاد والعلف، فوجه بعض من كان معه ليأخذ له ما يحتاجون إليه. فدخل الدالية المعروفة بدالية ابن طوق لشراء حاجة، فأنكروا زيه وسئل عن أمره فمجمج ولا جمجم مجمج آه. فمجمج فأعلم المتولي مسلحة هذه الناحية بخبره فأعلم المتولي مسلحة هذه الناحية بخبره وهو رجل يعرف بأبي خبزة خليفة أحمد بن محمد بن كشمرد عامل أمير عامل أمير المؤمنين المكتفي على المعاوين بالرحبة وطريق الفرات. فركب في جماعة وسأل هذا الرجل عن خبره، فأخبره أن الشامة خلف رابية هنالك في 3 نفر، فمضى إليهم فأخذهم وصار بهم إلى صاحبه، فتوجه بهم ابن كش هو كشم كشمرد ولا كشم كشمرد ماشي فتوجه بهم ابن كشمرد وابو خبزه الى المكتفي بالرقه، ورجعت الجيوش من الطلب بعد ان قتلوا واسروا جميع من قدروا عليه من اولياء القرمطي واشياعه. وكتب محمد بن سليمان الى الوزير بالفتح بسم الله الرحمن الرحيم: قد تقدمت كتبي الى الوزير عزه الله في خبر القرمطي اللعين واشياعه، بما ارجو ان يكون قد وصل ان شاء الله. ولما كان في يوم الثلاثاء ل 6 ليال خلونا من المحرم، رحلت من الموضع المعروف بالقروانة نحو موضع يعرف بالعليانة في جميع العسكر من الأولياء، وزحفنا بهم على مراتب في القلب والميمنة والميسرة وغير ذلك. فلم أبعد أنواف فالخبر بأن الكافر القرمطي أنفذ النعمان بن أخي إسماعيل بن النعمان أحد دعاته في 3000 فارس وخلق من الرجالة، وإنه نزل بموضع يعرف بتمنع بينه وبين حماة 12 ميلا، فاجتمع إليه جميع من كان بمعرة النعمان ومن ناحية الفصيصي وسائر النواحي من الفرسان والرجالة، فأسررت ذلك عن القواد والناس جميعا ولم أظهر، وسألت الدليل الذي كان معي عن هذا الموضع وكم بيننا وبينه، فذكر أنه 6 أميال. فتوكلت على الله عز وجل وتقدمت إليه في المسير نحوه، فمال بالناس جميعا، وسرنا حتى وافيت الكفرة، فوجدتهم على تعبئة، ورأينا طلائسهم سندي الله طلائع، فلما طلائس ولا طلائع دي عين ولا سين يا سيدي، فلما نظروا إلينا مقبلين زحفوا نحونا وسرنا إليهم، فافترقوا 6 كراديس على ميسرتهم عين حسن الله عليكم. وجعلوا على ميسرتهم على ما أخبرني من ظفرت به من رؤساء.
ورأينا
تفضل شيخ.
طلائعهم
بالعين أحسن الله إليكم مطموسة عين. فافترقوا 6 كراديس وجعلوا على ميسرتهم على ما أخبرني من ظفرت به من رؤسائهم مسرورا العليصي وأبا الحمل وغلام هارون العليصي وأبا العذاب ورجاء ورجاء وصافية وأبا يعلى. رجاء ده شخص وصافي ده شخص، ولا ورجاء والصافي؟
كلهم أشخاص.
يعني رجاء ده شخص وصافي ده شخص، وأبا يعلى العلوي في 1005، وأبا يعلى العلوية في 1500 فارس، وكمن وكمينا في 400 فارس خلف ميسرة بإزاء ميمنتنا، وجعلوا في القلب النعمان العليصي والمعروف بأبي الحطي والحماري، وجماعة من بطلانهم في 1400 فارس و3000 رجل، وفي ميمنتهم كليبا العليصي
راجل
والمعروف بالراجل عفوا و3000 راجل، وفي ميمنتهم كليب بن العليصي والمعروف بالسديد العليصي والسديد العليصي والحسين بن العليصي وابو الجراح العليصي وحمي بن العليصي، وخدوا العيلة كلها
كلهم
وجماعة
العلاليص
لما
كل
شفت العليصي
العلايصين
وجماعة من نظرائهم في 1400 فارس، وكمنوا 200 فارس، ولا كمنوا فلم يزالوا زفا إلينا ونحن نسير نحوهم غير متفرقين متوكلين على الله عز وجل. وقد استحثثت الأولياء والغلمان وسائر الناس غيرهم ووعدتهم، فلما رأى بعضنا بعضا حمل الكردوس الذي في ميسرتهم ضربا بالسياط، فقصد الحسين بن حمدان وهو في جناح الميمنة، فاستقبلهم الحسين بارك الله عليه وأحسن جزاءه بوجهه وبوضعه من سائر أصحابه برماحهم فكسروها في صدورهم
وبموضعه
فانفلتوا،
من سائر
وبوجهه وبموضعه من سائر أصحابه برماحهم فكسروها في صدورهم فانفلوا عنهم، وعاود القرامطة الحمل عليهم فأخذوا السيوف واعترضوا ضربا للوجوه، فصنع من الكفار الفجرة 600 فرس في أول وقعة، وأخذ أصحاب الحسين 500 فرس و400 طوق فضة ولوا مدبرين مفلولين، واتبعهم الحسين فرجعوا عليه، فلم يزالوا حملة وحملة، وفي خلال ذلك يصرع منهم الجماعة بعد الجماعة حتى أفناهم الله عز وجل، فلم يفلت منهم إلا أقل من 200 رجل. وحمل الكردوس الذي كان في ميمنتهم على القاسم بن سيما ويمن القادم ومن كان معه من بني شيبان وبني تميم، فاستقبلوهم بالرماح حتى كسروها فيهم، واعتنق بعضهم بعضا فقتل من الفجرة جماعة كثيرة. وحمل عليهم في وقت حملتهم خليفة بن المبارك ولؤلؤ، وكنت قد جعلته جناحا لخليفة وكنت قد جعلته جناحا لخليفة في 300 فارس وجميع أصحاب خليفة، وهم يعاركون بني شيبان وتميم، فقتل من الكفرة مقتلة عظيمة، واتبعوهم فأخذ بنو شيبان منهم 300 فارس و100 طوق، وأخذ أصحاب خليفة مثل ذلك، وزحف النعمان ومن معه في القلب إلينا، فحملت ومن معي وكنت بين القلب والميمنة، وحمل خاقان ونصر القشوري ومحمد بن كمشجور ومحمد بن كمشجور ومن كان معهم في الميمنة، ووصيف مشكير ومحمد بن إسحاق بن كنداجيق وابن كيغلغ والمبارك القمي وربيعة بن محمد ومهاجر بن طليق والمظفر بن حاج وعبد الله بن حمدان وحي الكبير ووصيف البكتموري وبشر البكتموري ومحمد بن قراطغان، وكان في جناح الميمنة جميع من حمل على من في القلب ومن انقطع ممن كان حمل على الحسين بن حمدان، فلم يزالوا يقتلون الكفار فرسانهم ورجالتهم حتى قتلوا ولا
قتلوا
حتى قتلوا أكثر من 5 أميال. ولما أن تجاوزت المصاف بنصف ميل خفت أن يكون من الكفار مكيدة في الاحتيال على الرجالة والسواد، فوقفت إلى أن لحقوني وجمعتهم وجمعت الناس إلي وبين يدي المضطرد المبارك مضطرد أمير المؤمنين، وقد حملت في الوقت الأول وحمل الناس، ولم يزل عيسى النوشري ضابطا للسواد من مصاف خلفهم مع فرسانه ورجالته على ما رسمته له لم يزل من موضعه إلى أن رجع الناس جميعا إلي من كل موضع، وضربت مضربي في مضربي في الموضع الذي وقفت فيه حتى نزل الناس جميعا، ولم أزل واقفا إلى أن صليت المغرب حتى استقر العسكر بأهله ووجهت في الطلاع، ثم نزلت وأكثرت حمد الله على ما هنأنا به من النصر، ولم يبق أحد من قواد أمير المؤمنين ولا غلمانه ولا العاجم ولا غيرهم غاية في نصر هذه الدولة المباركة في المواصلة لها إلا بلغوها، بارك الله عليهم جميعا. ولما استراح الناس خرجت والقواد جميعا لنقيم خارج العسكر إلى أن يصبح الناس خوفا من حيلة تقع، وأسأل الله تمام النعمة وإيزاع الشكر، وأنا أعز الله سيدنا الوزير راحل إلى حماة، ثم أشخص إلى سالمية بمن الله تعالى وعونه، فمن بقي من هؤلاء الكفار مع الكافر فهم بسلمية، فإنه قد صار إليها منذ 3 أيام، وأحتاج إلى أن يتقدم الوزير بالكتاب إلى جميع القواد وسائر بطون العرب من بني شيبان وتغلب وبني تميم يجزيهم جميعا الخير على ما كان في هذه الوقعة، فما بقى أحد منهم صغير ولا كبير غاية، والحمد لله على ما تفضل به، وإياه أسأل تمام النعمة. ولما تقدمت في جمع الرؤوس وجد رأس أبي الحمل ورأس أبي العذاب وأبي البغل، يبقى عذاب يلا، فقيل إن النعمان قد قتل، وقد تقدمت في طلبه وأخذ رأسه وحمله مع الرؤوس إلى حضرة أمير المؤمنين إن شاء الله. وفي يوم الاثنين لأربع بخيل وفي يوم الاثنين لأربع بقين من المحرم، أدخل صاحب الشامة إلى الرقة ظاهرا للناس على فالج، عليه برنوس حرير ودراعة ديباج، وبين يديه المدثر والمطوق على جملين، ثم إن المكتفي خلف عساكره مع محمد بن سليمان، وشخص في خاصته وغلمانه وخدمه، وشخص معه القاسم بن عبيد الله من الرقة إلى بغداد، وحمل معه القرمطي والمدثر والمطوق وجماعة من أسار الوقعة، وذلك في أول صفر من هذه السنة. فلما صار إلى بغداد عزم فيما ذكر على أن يدخل القرمط يدخل على أن يدخل القرمطي مدينة السلام مصلوبا على دقل، والدقل على ظهر فيل، فأمر بهدم طاقات الأبواب التي يجتاز بها الفيل إن كانت أقصر من الدقل، وذلك مثل باب الطاق وباب الرصافة وغيرهما. ثم استسمج المكتفي فيما ذكر فعل ما كان، طيب ثم اه يعني رأوا سمجا يعني ثم استسمج المكتفي فيما ذكر فعل ما كان عزم عليه من ذاك، فعمل له دميانة راجل آه. فعمل له دميانة غلام يا زمان كرسيا، وركب الكرسي على ظهر الفيل، وكان ارتفاعه عن ظهر الفيل 2.5 ذراع في مقيل. ودخل المكتفي مدينة السلام بغداد صبيحة يوم الاثنين لليلتين خلت من شهر ربيع الأول، وقدم الأسرى بين يديه على جمال مقيدين عليهم دراريع حرير وبرانس حرير، والمطوق في وسطهم غلام ما خرزت لحيته، قد جعل في فيه خشبة مخروطة وشدت في لقفه كهيئة اللجام، وذلك أنه لما أدخل الرقة كان يشتم الناس إذا دعوا عليه ويبزق عليهم، ففعل ذلك به لئلا يشتم الناس ففعل ذلك به لئلا يشتم إنسانا. ماشي. ثم أمر المكتفي ببناء دكة في المصلى العتيق من الجانب الشرقي، ثم أمر المكتفي ببناء دكة في المصلى العتيق من الجانب الشرقي تكسيرها 20 ذراعا في 20 ذراعا، وارتفاعها نحو من 10 أذرع، وبني لها درج يصعد منها إليها. وكان المكتفي خلف مع محمد بن سليمان عساكره بالرقة عند منصرفه إلى مدينة السلام، فتلقط محمد بن سليمان من كان في تلك الناحية من قواد القرمطي وقضاته وأصحاب شرطه، فأخذهم وقيدهم وانحدر، والقواد الذين تخلفوا معه من مدينة إلى مدينة السلام على طريق الفرات، فوفى باب الأنبار ليلة الخميس 12 خلت من شهر ربيع الأول، ومعه جماعة من القواد منهم خاقان المفلحي ومحمد بن إسحاق بن كنداجيق وغيرهما. فأمر القواد الذين ببغداد بتلقي محمد بن سليمان والدخول معه، فدخل بغداد وبين يديه نيف و70 أسيرا حتى صار إلى الثريا، فخلع عليه وطوق بطوق من ذهب وسور بسورين من ذهب، وخلع على جميع القواد القادمين معه وطوقوا وسوروا وصرفوا إلى منازلهم، وأمر بالأسرى إلى السجن. وذكر عن صاحب الشامة أنه أخذ وهو في حبس المكتفي سكروجة من المائدة التي تدخل إليه فكسرها، وأخذ شظية منها فقطع بها بعض عروق نفسه، فخرج منها دم كثير، ثم شد يده. فلما وقف المولى خدمته على ذلك سأله لما فعل ذلك، فقال: هاج بي الدم فأخرجته، فترك حتى صلح ورجعت إليه قوته. ولما كان يوم الاثنين 7 بقين من شهر ربيع الأول، أمر المكتفي القواد والغلمان بحضور الدكة التي أمر ببنائها، وخرج من الناس خلق كثير لحضورها فحضروها. وحضر أحمد بن محمد الواثقي، وهو يومئذ يري الشرطة بمدينة السلام، محمد بن سليمان كاتب الجيش الدكة، فقعد عليها. وحبل الأسرى الذين جاء بهم المكتفي معه من الرقة، والذين جاء بهم محمد بن سليمان، ومن كان في السجن من القرامطة الذين جمعوا من الكوفة، وقوم من أهل بغداد كانوا على رأي القرامطة، وقوم من الرفوخ من سائر البلدان من غير القرامطة وكانوا قليلا. فجاء بهم على جمال وأحضروا الدكة، ووقفوا على جمالهم، ووكل به كل رجل منهم عنوان ولا ده واحد ولا اتنين مثنى يعني ولا. فقيل إنهم كانوا 320، وقيل 360. وجيء بالقرمطي الحسين بن زكروي الزكراوي المعروف بصاحب الشامة، ومعه ابن عمه المعروف بالمدثر على بغل في عمارية، وقد أسبل عليهم الغشاء، ومعهما جماعة من الفرسان والرجالة. فصعد بهما إلى الدكة وأقعد، وقدم 34 إنسانا من هؤلاء الأسارى، فقطعت أيديهم وأرجلهم، وضربت أعناقهم واحدا بعد واحد. كان يؤخذ الرجل فيطرح على وجهه، فيقطع يمنى يديه، ويحلق بها إلى أسفل ليراها الناس، وثم تقطع رجله اليسرى، ثم يسرى يديه، ثم يمنى رجليه، ويرمى بما قطع منه إلى أسفل، ثم يقعد فيمد رأسه فيضرب عنقه، ويرمى برأسه وجثته إلى أسفل. وكان جماعة من هؤلاء الأسرى قليلة يضجون ويستغيثون ويحلفون أنهم ليسوا من القرامطة. فلما فرغ من قتل هؤلاء 34 النفس، وكانوا من وجوه أصحاب القرمطي فيما ذكر وكبرائهم، قدم المدثر فقطعت يداه ورجلاه وضربت عنقه، ثم قدم القرمطي فضرب 200 صوت، ثم قطعت يداه ورجلاه وكوي فغشي عليه، ثم أخذ خشب فأضرمت فيه النار ووضع في خواصره وبطنه، فجعل يفتح عينيه ثم يغمضهما، فلما خاف أن يموت ضربت عنقه ورفع رأسه على خشبه. وكبر من على الدكة وكبر سائر الناس، فلما قتل انصرف القواد ومن كان حضر ذلك الموضع للنظر إلى ما يفعل بالقرمطي. وقام الواثقي في جماعة من أصحابه في ذلك الموضع إلى وقت العشاء إلى آخره، حتى ضرب أعناق باقي الأسرى الذين أحضروا الدكة، ثم انصرف. فلما كان من غد ذا اليوم، حملت رؤوس القتلى من المصلى إلى الجسر، وصلب بدن القرمطي في طرف الجسر الأعلى ببغداد، وحضرت لأجساد القتلى في يوم الأربعاء عبر إلى جانب الدكة، وطرحت فيها وطمت. ثم أمر بعد أيام بهدم الدكة ففعل. ول14 خلت من شهر ربيع إلى آخر، وفى بغداد القاسم بن سيما منصرفا عن عمله بطريق الفرات، ومعه رجل من بني العلي من أصحاب القرمطي صاحب الشامة، دخل إليه بأمان، وكان أحد دعاة القرمطي يكنى أبا محمد. وكان سبب دخوله في الأمان أن السلطان راسله وعده الإحسان إن هو دخل في الأمان، وذلك أنه لم يكن بقي من رؤساء القرار رؤساء وذلك أنه لم يكن بقي من رؤساء القرامطة بنواحي الشام غيره، وكان من موالي بني العليص، فر وقتل وقاد إلى بعض النواحي الغامضة فأفلت، ثم راغب في الدخول في الأمان والطاعة خوفا على نفسه. فوفى هو ومن معه مدينة السلام، وهم نيف و60 رجلا، فأومنوا وأحسن إليهم، وأوصلوا بمال حمل إليهم، وأخرج هو ومن معه إلى رحبة مالك بن طوق مع القاسم بن سيما، وأجريت لهم الأرزاق. فلما وصل القاسم بن سيما إلى عمله وهم معه، أقاموا معه مدة، ثم أجمعوا على الغدر بالقاسم بن سيما. واتمروا به واتمروا به همزة الملك واتمروا به وقف على ذلك من عزمهم فبادرهم ووضع السيف فيهم فأبارهم وأسر جماعة منهم فارتدع من بقي من بني الأريس ومواليهم وذلوا ولزموا أرض السماوات وناحيتها مدة حتى راسلهم الخبيث ذكرويه وأعلمهم أن مما أوحي إليه أن المعروف بالشيخ وأخاه يقتلان وأن إمامه الذي يوحى إليه يظهر بعدهما ويظفر. وفي يوم الخميس لتسعين خالون من جماد الأولى زوج المكتفي ابن محمد ويكنى أبا أحمد بابنة أبي الحسين القاسم بن عبيد الله على صداق 100,000 دينار. وفي آخر جماد الأولى من هذه السنة ورد فيما ذكر كتاب من ناحية جبا يذكر فيه أن جبا وما يليها جاءها سيل في واد من الجبل فغرق نحو من 30 فرسخا غرق في ذلك خلق كثير وغرقت المواشي والغلات وخرجت المنازل والقرى وأخرج من الغرقاء 1,200 نفس سوى من لم يلحق منهم. وفي يوم الأحد غرة راجب خالع المكتفي على محمد بن سليمان كاتب الجيش على جماعة من وجوه القواد منهم محمد بن إسحاق بن كنداجيق وخليفة بن المبارك المعروف بأبي الأبر وابن كيغلغ وبندقة بن كومشجور وغيرهم من القواد وأمرهم بالسمع والطاعة لمحمد بن سليمان. وخرج محمد بن سليمان والخلع عليه حتى نزل مضربه بباب الشماسية وعسكر هنالك وعسكر معه جماعة القواد الذين أخرجوا وبرزوا وكان خروجهم ذلك قاصدين لدمشق ومصر لقبض الأعمال من هارون بن خمار لما تبين للسلطان من ضعفه وضعف من معه وذهاب رجاله بقتل من قاتل منهم القرمطي. ثم رحل خلونا من راجب محمد بن سليمان من باب الشماسية ومن ضم إليه من الرجال وهم زهاء 10,000 رجل وأمر بالجد في المسير الله أمر ولثلاث باقين من راجب قرئ في الجامعين بمدينة السلام كتاب وراد من إسماعيل بن أحمد من خراسان يذكر فيه أن الترك قصد المسلمين في جيش عظيم وخلق كثير وأنه كان في عسكرهم 700 قبة تركية ولا يكون ذلك إلا للرؤساء منهم فوجه إليه برجل من قواده في جيش ضمه إليه ونودي في الناس بالنفير فخرج من المطوعة ناس كثير ومضى صاحب العسكر نحو الترك بمن معه فوافاه المسلمون غارون فكبسوهم مع الصبح فقتل منهم خلق كثير ونهزم الباقون واستويح عسكرهم وانصرف المسلمون إلى موضعهم سارمين وانمين. وفي شعبان منها ورد الخبر أن صاحب الروم وجه 10 صلبان معها 100,000 رجل إلى الثغور وأن جماعة منهم قاصدت نحو الحادث فأغاروا وسبوا من قدروا عليه من المسلمين وأحرقوا. وفي شهر رمضان منها ورد كتاب من القاسم بن سيمان الرحبة على السلطان يذكر فيه أن الأعراب الذين استأمنوا إلى السلطان وإليه من بني العليص ومواليهم ممن كان مع القرمطي نكثوا وغدروا وأنهم عزموا على أن يكبسوا الرحبة في يوم الفطر عند اشتغال الناس بصلاة العيد فيقتلوا من يلحقون وأن يحرقوا وينهبوا وإني أوقعت عليهم الحيلة حتى قتلت منهم وأسرت 50 أو 100 نفس سوى من غارق منهم في الفرات وإني قادم بالأسرى فيهم جماعة من رؤسائهم وبرؤوس من قتل منهم. وفي آخر شهر رمضان من هذه السنة ورد كتاب من أبي معدان من الرقة فيما قيل باتصال الأخبار به من طرسوس أن الله أظهر المعروف بغلام زرافة في غزاة غزاها الروم في هذا الوقت بمدينة تدعى أنطالية وزعموا أنها تعادل قسطنطينية وهذه المدينة على ساحل البحر وأن غلام زرافة فتحها بالسيف عنوه وقاتل فيما قيل 5,000 رجل وأسر شبيها بعدتهم واستنقذ من الأسارى 4,000 إنسان وأنه أخذ للروم 60 مركبة فحملها ما غنم من الفضة والذهب والمتاع والرقيق وأنه قدر نصيب كل رجل حضر هذه الغزاة فكان 1,000 دينار فاستبشر المسلمون بذلك وبادرت بكتاب هذا ليقف الوزير على ذلك وكتب يوم الخميس 10 خالون من شهر رمضان وأقام الحج في للناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك بن عبد الله بن العباس بن محمد ثم دخل
إن شاء الله بعد العصر إن شاء الله الساعة 4
لا بس سمعين يا سيدي